هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بك في حلقة من حلقات برنامجنا آيات بينات. يقول ربنا تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. هذه آيات القتال شرع الله تبارك وتعالى للمسلمين قتال أهل الكفر إنهم بادروا بالقتل أو بالقتال، فالمسلم لا يبادر بالاعتداء على غيره والقتال معه إلا أن يكون دفاعا عن النفس أو يكون بسبب خيانة لميثاق أو عهد، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه. لا يقاتلهم صلى الله عليه وسلم إلا إذا قاتلوه أو خانوا عهده صلى الله عليه وسلم، فهنا جاز له أن يقاتلهم، وهذا أمر معروف بين الأمم وبين الشعوب بأن السلام لا يكون إلا بالسلام، بمعنى لا تقاتل أحدا حتى يقاتلك، أو إذا كنت على عهد معه فخانك فإن خيانته هذه توجب أو تجيز لك قتاله حتى يعود إلى عهده وميثاقه. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إيش معنى لا تعتدوا؟ هنا أحكام، في أحكام للقتال في الإسلام وآداب للقتال. سبحان الله، الإسلام حتى في القتال الذي لا يظن أن فيه آدابا ولا تشريعا، الإسلام جاء في تشريع، قال ولا تعتدوا، لا يكون هذا الأمر فيه تعدي واعتداء على من لا يقاتل. فأنت تقاتل، هذا الذي يقاتلك لك حق أن تقتله، وكذلك هذا الذي قتلته لا تتعدى عليه كذلك، بمعنى لا تمثل فيه لأنك قتلته انتهى. فهناك كرامة إنسانية جعلها الإسلام حتى لهذا المقتول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه سيد الشهداء ومثل به المشركون وبقروا بطنه ولاكوا كبده رضي الله عنه وأرضاه، حزن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وأقسم لئن أمكنه الله عز وجل من كفار قريش ليمثلن بسبعين منهم انتقاما لعمه رضي الله عنه. فأنزل الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة لم يأذن بإيذاء أحد ولا بقتل أحد إلا من كان يقاتل، بل أعطى الأمان لكثير من هؤلاء المشركين، ذلك أنه جاء لدعوتهم للدخول في دين الله سبحانه وتعالى وليس لقتلهم. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. مهما كان هؤلاء من عداوة شديدة وخصومة شديدة ومعاداة للإسلام، ولكن عليك أن لا تتعدى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه إن ذهبوا لقتال ألا يقتلوا عجوزا ولا امرأة ولا طفلا ولا يحرقوا شجرا ولا بيتا. هذا كله من آداب النبي صلى الله عليه وسلم تعلم لأصحابه. وكذلك ألا يتعدوا على أصحاب الصوامع، أي الذين يتعبدون في صوامعهم من النصارى أو اليهود، فلا حق لك أن تدخل عليهم ولا أن تتعدى على هذه الصوامع. وهذا كله دليل على الآداب والتشريع الطيب العجيب الذي لا يوجد مثله في تشريعات الأمم والشعوب. إن الله لا يحب المعتدين، الله سبحانه وتعالى لا يحب هذا الفعل والتعدي والاعتداء على الناس. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أينما وجدتموهم فاقتلوهم، لأنهم هؤلاء قاتلوكم فلكم الحق أن تقتلوهم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، هم أخرجوكم من بلادكم وأنكم الحق أن تخرجوهم من مكان ما أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل. الفتنة أي تحويل الإنسان من دين الإسلام إلى دين الكفر هو أشد من قتله. والفتنة أي إخراج الإنسان المسلم من دينه إلى دين آخر دين الكفر هو أشد من قتله. لأن إذا قتل المسلم فإن الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا موحدا لا يشرك بالله سبحانه وتعالى سيكون مآله الجنة. لكن إذا مات كافرا والعياذ بالله فهذا هو أكبر مصيبة تصيب الإنسان، فهي أكبر مصيبة تصيب الإنسان في دورة حياته. وكما قلنا بأن الإنسان له دورتي حياة، دورة حياة دنيا وهي القصيرة، ودور حياة أخرى كبيرة وهي في الآخرة. فهذا الإنسان المسلم قد يقتل في الدنيا ولكن له دورة أخرى في الحياة وهي في الآخرة. فإذا قتل على دين الإسلام ومات على دين الإسلام فهو على خير، وأما إذا مات على غير ذلك فلا شك أنه شر لا شر بعده. والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه. هذا تكريم من الله عز وجل للبيت الحرام، لا تقاتلهم عند البيت الحرام حتى يقاتلكم فيه، ولكن لا تترك قتالهم إذا هم بادروا بالقتل. ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. إذا قاتلوكم في هذا المكان اقتله، لأنه أصبح هو غير مكرم لهذا البيت الحرام، فلا كرامة له، فيجوز لك أن تقاتله وتقتله. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، أي يستحقون بذلك الفعل أن يقتلوا. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا عن قتالكم يعني في المسجد الحرام وفي هذا المكان، فإن الله غفور رحيم. لعل الله سبحانه وتعالى أراد بهم خيرا بأن لا تقاتلوهم ولا تقتلوهم فيسلموا بعد فتح مكة. بعد فتح مكة يكون هؤلاء الذين لم يدخلوا الإسلام رضا في أول الأمر يدخلونه بقوة الإسلام بدخوله لديارهم بسبب عدم التزامهم بميثاق الله عز وجل ورسوله، فيكون دخول الإسلام عليهم بالقوة، ولكن هذا يكون خيرا لهم فينجيهم الله تبارك وتعالى من عذاب النار إلى رحمته ورضوانه. عزيزي المشاهد فاصل ونعود إليك ونتواصل.
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى.
يقول تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، لا تكون انتشار الكفر والضلال والشرك بالله عز وجل، هذا ما كان يدعو له المشركون، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين، أي يكون هو أمر الله وشرع الله والدين الذي يريده وليس دين المشركين والكفار. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، انتهوا عن قتالكم فانتهوا عن قتالهم، ولا تقاتلوا إلا من يعتدي عليكم ويظلمكم. ثم قال عز وجل: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، إن حاربكم في الشهر الحرام قاتلوهم في الشهر الحرام، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا دل على الإنصاف والعدالة، اعتدى عليكم في شهر محرم لكم الحق أن تعتدوا عليه في شهر محرم، اعتدى عليكم في مكان معين لكم الحق أن تعتدوا عليه في هذا المكان، فيكون بالمقابل. ثم قال تبارك وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هل هناك تقوى في القتال؟ نعم، أنك تلتزم حدود الله عز وجل ولا تتعدى، ويكون القصد من قتال هؤلاء المشركين ليس قتلهم، إنما دعوتهم للإسلام وعدم تركهم يمنعون غيرهم في دخول الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بفعل أسامة بن زيد رضي الله عنه، عندما جاء أحد الأنصار فقال: يا رسول الله، كان مني ومن زيد من أسامة بن زيد كذا وكذا، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ الأنصاري رضي الله عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه تبع هو وأسامة بن زيد مشرك من المشركين، فلما كاد أن يدركاه قال لا إله إلا الله، فتنحى عنه الأنصاري وأجاز عليه أسامة وقتله. فالأنصاري ذهب لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد أن يعرف هل فعله هو حق أم فعله أسامة هو حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى أسامة فقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قاله إلا خوفا من السيف، هو خائف من السيف وأنا قد اقتربت منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها خوفا من السيف؟ فما تفعل بلا إله إلا الله يا أسامة إن جاءت يوم القيامة؟ فما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة إن جاءت يا أسامة؟ فما تفعل بلا إله إلا الله إن جاءت يا أسامة يوم القيامة؟ فقال أسامة: وددت أني لم أسلم بعد، من كثرة تأنيب النبي صلى الله عليه وسلم وتكرار لهذه العبارة: فما تفعل يا أسامة بلا إله إلا الله إن جاءت يوم القيامة. وللأسف هناك من يقتل المسلمين يقولون لا إله إلا الله ويحكمون عليهم بالردة لأنهم لم يوافقوا أمرهم ولا رأيهم. وهذا في أخطر ما يكون، الخوارج الذين يخرجون على المسلمين فيؤذونهم ويقتلونهم لأنهم لم يوافقوا ما كانوا عليه، وهذا ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله مع المتقين، أي الواقفين على حدوده وعلى أمره ونهيه تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نفقة في سبيل الله، في نصرة دين الله عز وجل، سواء هذه النصرة كانت حربا أو كانت هذه النصرة كتابا أو مقالة أو حديثا يدعى فيه الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان محسنا في أداء دعوة الناس فهذا هو الأمر المطلوب. وهنا حادثة حدثت مع أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في عهد التابعين، عندما كان في قتال ضد الأعداء، ضد أعداء الإسلام، ورؤية أحد المقاتلين الذين دخل في صفوف المشركين وأخذ يقاتلهم، فقالوا: ألقى هذا بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: لا تقولوا هذا، نحن نزلت فينا، إنما كان الهلاك في من ترك القتال وجلس في جمع الثمار وقطفها دون الذهاب إلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان ذلك في جيش العسرة في غزوة تبوك. فقوله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله، أي في تجهيز الجيوش التي تنصر دين الله عز وجل وتدافع عن ديار المسلمين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي بالامتناع عن الإنفاق في سبيل الله. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أي أحسنوا في تعاملكم وفي إنفاقكم في سبيل الله تبارك وتعالى. فالإحسان ما جزاء له إلا الإحسان، كما قال تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ودعوة الإنسان لأخيه الإنسان بما يكون فيه الإحسان، فلا أن يكون هذا بالقوة والقهر، بل إنما يكون كذلك بالإحسان. فعندما تعين إنسانا غير مسلم ويكون ذلك العون سببا في دعوته للإسلام فإنه أفضل إحسان. ولذلك كان من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم، أي الناس الذين قريبين من الإسلام ولكنهم ليسوا من أهل الإسلام، لكن هناك في علاقة طيبة معهم، فهم لا يسبون ديننا ولا يعتدون على نبينا ولا يتكلمون معنا إلا بالكلام الطيب والعلاقة الطيبة. فهؤلاء إن كانوا فقراء وغير فقراء يتألف قلوبهم، تتألف قلوبهم بالإنفاق أو دفع الزكاة لهم لإدخالهم وترغيبهم في الإسلام. وهكذا هو دين الإسلام، دين الإحسان. نكتفي عزيزي المشاهد بهذا القدر، وإلى حلقة قادمة بإذن الله. أستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من